الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أسئلة تكثر هذه الأيام، وجاءتني بعض الأوراق عن الاحتفال بعيد الأم، ولا أستغرب أي سؤال. لا نشك قيد أنملة أن شرعنا واف كاف، ومن رام الهداية بغيره فقد ضل، وأن شرعنا كله محاسن، ومن محاسنه أنه يعطي كل ذي حق حقه، ومن أصحاب الحقوق التي لا يمكن أن يفي العبد بها الوالدان، فلهما من الحقوق ما لا يمكن للعبد أن يفي لوالديه بهما. وأما حق الوالد فقد ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يجزئ ولد والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. مش ممكن الولد يكون حر والوالد يكون عبد. فإذا كان يجزئ الولد والده في صورة مستحيلة، أن يجد الولد والده عبدا مملوكا فيشتريه فيعتقه. والأشد حقا في حق الإنسان الأم، والقصة التي يحكيها الناس لها أصل شرعي صحيح ثابت، وثبتت عن عبد الله بن عمر أن رجلا جاء لابن عمر وقد حمل والدته على ظهره وهو يطوف بها، فرآه فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هل وفيت أمي حقها؟ يعني حملي إياها 7 أشواط، هي تحملك 7 سنوات، هي أنت حملها 7 أشواط خلال وقت محصور معدود. فقال له ابن عمر: ما وفيتها طلقة من الطلقات التي طلقت بك من الألم عند الولادة، ما وفيتها طلقة في هذه 7 أشواط التي حملتها على ظهرك. فأنى للعبد أن يعطي أباه أو أمه حقهما. ولذا دائما العبد يشعر أمام الوالدين بالتقصير، وحقوق الوالدين على المسلم ليست في الحياة فقط، وإنما حقوقهما عليه بعد الوفاة. وليتفقد الواحد منا نفسه فإن لم يجد لسانه لهجا بالاستغفار لوالديه والدعاء لهما فليعلم تقصيره. فالبر يكون أيضا بعد الوفاة وليست في الحياة فقط. والله عز وجل يأمر بخفض الجناح: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. مهما ريشت وأصبحت ذا مال أو ذا موقع اجتماعي أو علمي أو صاحب شهادة، فطرت وحلقت ووصلت إلى عنان السماء، لكن أمام الوالدين اخفض الجناحين وكن ذليلا رحيما. إذا قتادة كان لما يخاطب أمه وهو تابعي جليل تلميذ أنس بن مالك، كان لما يخاطب أمه يخاطبها وهو ذليل، فيقال له: ارفع صوتك، فيقول: الله أمر بجناح الذل من الرحمة. ذليل يتكلم مع أمه وهو ذليل، وكان لما تأكل يفتت لها الخبز ولا يأكل، فيقال له: لماذا لا تأكل؟ فكان يقول: أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي، أخشى أن أضع لقمة في فمي تشتهيها أمي. وربي يقول وبرّم بوالديه وبرّم بوال وبرّم بوالد بوالديه ولم يكن جبارا شقيا ولم يكن جبارا عصيا وبرّم بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الذي لا يبر أبويه جبار عاصي في الدنيا عاصي جبار، والذي لا يبر أمه جبار وشقي، ما قال عصية قال شقية. ولذا كثير من الناس يقول عبارة أصلها هذه الآية، يقول الله فلان الله موفقه وموسع عليه ومهيئ له الحياة الطيبة وسعة الرزق ووضع الله له القبول ببركة بره لوالديه. الأدق تقول ببركة بره لوالدته، الأدق قال وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. الذي لا يبر أمه جبار القاتل. حتى قال القاتل في قصة موسى عليه السلام، قالوا القاتل الذي قتل أكثر من نفس جبار. تخيل العاق أمه وضع في منزلة القاتل. جاء شاب ابن عمر فقال له إني قتلت رجلا، إني قتلت نفسا. والقصة في الأدب المفرد البخاري بإسناد صحيح. قال إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ تأمل معي بالله عليك، تأمل معي يا صاحب الذنب. قال قتلت نفس فهل لي من توبة؟ قال أحية والدتك؟ قال لا. فسئل ابن عمر لماذا قلت أحي والدتك؟ قال برها يكفر ذنب قتله. بر الأم يكفر ذنب القتل، والقتل من أعظم الذنوب. ولذا من كانت هذه منزلتها فليست صاحبة الحق هذه، يعني يحتفلوا بقالب كيك في ساعة من أيام السنة أو سويعة في أيام السنة، ليس هذا حقها، ليس هذا حقها، هذا حق أصحاب الذين ينسون والديهم. انظر أنت انظر إلى محاسن شرعنا، الوالد كلما كبر كلما عظم حقه، واستفدنا من فهمه وتجربته وتبركنا بأمره وطاعته، كذلك الوالد. غيرنا لما يكبر والده يضع في دار العجزة ويأتي ببدل منه بكلب يؤنسه، فرق كبير. ومن نكد أهل هذا الزمان أن يكون الغرب هو القائد وهو الذي يقتدى به وينظر إليه بعين إجلال واحترام، والواحد منهم يعيش ويموت وهو يشك من أبوه، لا يعرف من أبوه. كل زمان أو مكان عظم لذاته فهو في شرعنا عيد. إذا لم يعظم لذاته وإنما عظم لعبادة تقع فيه فهذا ليس عيدا. فالعيد لا يشمل الزمان وإنما يتعدى للمكان، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم اللهم قال لا تجعلوا قبري عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. كيف يكون قبر النبي عيد إذا عظمنا المكان وعاودنا هذا التعظيم مرة تلو أخرى فهو عيد. فالعيد من العود، العيد من العود. فكل مكان أو زمان عظم فهذا يسمى عيدا. فالزمان الذي ابتدع واخترع الاحتفال بالأم تعظيمه لذاته فهذا عيد. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أبدلكم بيومين خيرا من هذه الأيام الفطر والأضحى. لا نعرف لنا عيدا إلا الفطر والأضحى. الوالدة لها حق في كل عيد والوالدين كذلك والوالد كذلك، وهذا الحق حق فيه إجلال وتعظيم في حياتهما وحفظ أهل الود لهما بعد وفاتهما. من برك لوالديك أن تحفظ أهل ودهما وأن تدعو دوما لهما وأن تتفقدهما بما أذن لك الشر من الطاعات والعبادات التي تنفعهما بعد الحياة. أما يحتفل بيوم بقالب هذه القوالب فهذا احتفال بدعي ما أنزل الله تعالى به من سلطان. أخ يسأل يقول ما حكم أخذ مال لعمل عقد استقدام عامل من مصر يصل إلى 700 أو إلى 800 دينار؟ من تفرغ لخدمة غيره وشرط عليه شرطا وهذا الشرط لم يصادم نصا وكان هذا الشرط يوافق الواقع يوافق العرف الدارج ولا يوجد فيه ظلم وأكل أموال الناس بالباطل وإنما يكون بالمقدار الذي يتعب صاحبه فيه فلا أرى حرجا من ذلك. أما استغلال الناس وأخذ الأموال الطائلة منهم ويكاد الإنسان أن يشاركهم فهذا أمر مرفوض وليس بصواب. الواجب أن يرحم القوي من الضعيف ويأخذ بمقدار ما يعمل، وأما الأخذ بالشيء الزائد عن مقدار العمل فلا يجوز هذا والله تعالى أعلم. طيب أخ يسأل يقول هل يعد الطلاق المعلق بأمر معين في المستقبل مثل زواج المتعة تطال الأجل؟ زواج المتعة غير الطلاق المعلق، لازم الطلاق أن يكون هنالك عقد نكاح فلا يشرع أن يطلق الرجل غير زوجته حتى المخطوبة إذا لم يكتب كتابها فطلاقها لا يعتد به لأنها ليست زوجة. أما من كتب كتابها فهذا يقع الطلاق ويقع بائن بيننا صغرى بنص القرآن. نكاح المتعة الاجتماع بين الرجل والمرأة على أجرة مقابل مدة وتحدد هذه المدة، وليس يعني كثرة ذكر الطلاق من محاسن الأخلاق، والواجب على الإنسان أن يحفظ كلامه. أما ليس تعليق الطلاق ليس كنكاح المتعة ليس كنكاح المتعة، فنكاح المتعة حرمه النبي صلى الله عليه وسلم في عام خيبر كما ثبت عنه. أخ يقول إذا رجع عن شرطه في الطلاق قبل مجيء الموعد للطلاق، رجل حلف أو قال كلاما وعلق طلاقا على شيء، فإن كان هذا التعليق يريد به التهديد والوعيد فله أن يرجع عنه، ورجوعه عنه يترتب على إثر رجوعه كفارة اليمين على أرجح أقوال الفقهاء والعلماء. وأما إن نوى الطلاق فأعلق الطلاق على وقوعه فالطلاق يقع، والملابسة التي تخص هذه الحادثة تحتاج أن تعرض على فقيه. أما بوجه عام الذي يحلف بالطلاق إن لم يرد الطلاق فهذا عليه كفارة يمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه والله تعالى أعلم. إخوة يسألون عن اجتماع الجمعة مع الكسوف، اجتماع الجمعة مع الكسوف، يقولون أن الجمعة يوم في وقت الصلاة سيكون هناك كسوف شمس في وقت الآيات، الآيات غير المعتادة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فالله له آيات يخوف بها عباده من الكسوف والخسوف والزلازل والبراكين، وكلها هذه تسمى عند الفقهاء والعلماء لها الصلاة تسمى صلاة الآيات. وذكر ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في مصنفيهما صلاة الآيات، وذكروا عن جمع من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون في الزلزلة، في الزلازل، وقعت زلزلة في البصرة ففزع أنس وغيره وابن عباس للصلاة بالناس صلاة الكسوف والخسوف. فصلاة الكسوف والخسوف ليست بسبب الخسف أو الكسف الشمس أو القمر، وإنما لكل آية من آيات الله عز وجل تصلى هذه الصلاة، وهيئتها القيام الطويل ثم الركوع ثم القيام والقراءة ثم الركوع مرة ثانية ثم القيام، وهكذا في الركعة الثانية، وهكذا في الركعة الثانية. فهذه صفة صلاة الكسوف مع موعظة يعني يعظ فيها الإمام الناس، ويبقى الناس في استغفار حتى تنكشف هذه الحالة. هذه صلاة الكسوف وصلاة الخسوف. وقد اختلف أهل العلم هل الكسوف يكون للشمس والخسوف في القمر، أم أن الكسوف والخسوف يكون للشمس والقمر. والأرجح الأقوال عند أهل العلم أن الكسوف والخسوف يكون في الشمس والقمر، فيقال كسوف الشمس ويقال خسوف الشمس ويقال كسوف القمر ويقال خسوف القمر. والفرق بينهما على ما حرره الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى أن الآية إن كانت تشمل الشمس كلها وليس جزءا منها فهي خسفة، وإن كانت تشمل جزءا من الشمس أو من القمر فهي كسوف. فالفرق بين الكسوف والخسوف إن كانت الآية تامة فهي خسوف، وإن كانت ناقصة فهي كسوف. وأغلب الذي يحصل إلا في مرات قليلة إنما هو كسوف وليس خسوف. يقولون اليوم في كسوف، إن رأينا أولا الأمر معلق بالرؤية العينية وليس معلقا بالخبر، وعلماؤنا رحمهم الله تعالى لا يستحسنون إشاعة الخبر، وإنما مجرد أن يذكر الخبر فالناس تفزع للصلاة، فالعبرة بالرؤية. فإن كانت السماء غير صافية ولا يمكن أن نرى الآية فلا شيء علينا، فإن رأيناها ونحن متلبسون بالفريضة فالفريضة مقدمة على السنة، الفريضة مقدمة على السنة، فنحن في ذكر ونحن في صلاة. إذا لم نستطع أن نجمع بين صلاة الكسوف أو الخسوف وبين صلاة الجمعة، فإن استطعنا الجمع فإننا نصلي الكسوف والخسوف حتى يحين وقت صلاة الجمعة، فإننا نتحول إلى صلاة الجمعة. وأما إن كانت كما يقول الناس اليوم في وقت صلاة الجمعة فإننا نكتفي بصلاة الجمعة. ولما كانت تجتمع الجمعة مع العيد كان النبي صلى الله عليه وسلم أو كان أصحابه يصلون صلاة واحدة وهي صلاة الجمعة وليست صلاة العيد، وكانوا يكتفون بها عن صلاة العيد. فلما تزدحم أمران فالعلماء متفقون أن صلاة الجمعة مقدمة على صلاة الكسوف والخسوف، وجماهير أهل العلم يرون أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، يرون أن صلاة الكسوف والخسوف سنة، وأن صلاة الجمعة فهي واجب باتفاق العلماء، والله تعالى أعلم. ماذا تقول شيخنا في جماعة التبليغ؟ ما لي كلام زائد عن الذي كتبته وعن الذي قلته. وإذا سمعتم رجلا تبليغيا يتكلم أن فلانا رجع أو فلانا يعني فتأكدوا وتثبتوا، تأكدوا وتثبتوا، والله تعالى أعلم. الشرط الجزائي في المشاريع عند التأخير في التنفيذ يعتبر ربا؟ لا. الأخ يقول العقوبة بالغرامة المالية، الشرط الجزائي الذي فيه من تأخر يعاقب بعقوبة بالغرامة المالية، فهل هذا يعتبر ربا؟ لا. لكن في بعض الصور قد يعتبر ذريعة للربا، وهذه الصور اختلف العلماء فيها، كالقرض مثلا، رجل يعطي آخر قرض ويقول له ترى معك سنة، إذا تأخرت عن السنة فتدفع كذا، هذا ذريعة للربا. لكن رجل يعمل لآخر شيئا فوضع عليه شرطا جزائيا، إن تأخر فيدفع كذا، فالعقوبة بالغرامة المالية مما اختلف فيها. وأرجح أقوال العلماء جزاء جواز ومشروعية الشرط الجزائي ومشروعية العقوبة بالغرامة المالية. وأصرح نص للجواز ما ثبت في سنن أبي داود من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة المال، قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. من منع زكاة المال، الساعي ببيت المال يأخذ الزكاة ويأخذ عقوبة مالية شطر المال. فمن منعها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول سنة بداود، فمن منعها فإن أخذوها، أخذوها يعني الزكاة، وشطر ماله. قال العلماء الأخذ شطر المال من باب العقوبة، من باب العقوبة بالغرامة المالية. وثبت عن عمر أنه حرق حانوت رويشد الثقفي وكان يصنع فيه خمرا، وتحريق الحانوت بما فيه عقوبة بالغرامة المالية، عقوبة بالغرامة المالية. وكذلك فعل عمر مع سعد في شيء أخذه من صيد في المدينة، فالعقوبة بالغرامة المالية بسطها ابن القيم بالطرق الحكمية وذكر أدلة كثيرة على جوازها، فهي مشروعة إن شاء الله تعالى. هل يشرع قضاء الترداد مع المؤذن؟ يعني الإنسان كان في صلاة فأدرك المؤذن يقول حي على الصلاة، فهل يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، يعيد ثم يكمل؟ هل يشرع أو لا يشرع؟ لا يوجد نقل في المسألة، مع أن المذكور في كتب الفقهاء أنه يعيد، لأن الأذان عبادة واحدة لا تتجزأ. يعني إذا فتحنا على الأذان الموحد وجدناه في نص الأذان، الأصل نغلق ونعيد من البداية، ولما حصلنا أذان، فالأذان من الأول للآخر عبادة واحدة. فالمذكور عند العلماء أن من شغل عن بعض الترداد فإذا أدركه فردد من الأول فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. أحد الإخوة جاءني أكثر من سؤال يسأل عن صلاة الجمعة، التبكير لها والاغتسال لها إذا تعارضا، قال فيقول الفقهاء أن التبكير مقدم على الاغتسال. هذا عند من قال إن الاغتسال ليس فرضا ليس واجبا، واعتبر التبكير عبادة لذات، عبادة أقرب لذات أداء، لأداء ذات صلاة الجمعة من الوسيلة إليها. فدائما الشيء الذي يخص ذات العبادة مقدم على مقدمات العبادة، مقدم على مقدمات العبادة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غسل الجمعة واجب، فإن قلنا بالوجوب فقولا واحدا أن غسل الجمعة مقدم على التبكير، إذا قلنا بأن حكم الاغتسال الوجوب فإن تعارض فمقدم على التبكير، والله تعالى أعلم. أخ بيقول من السودان: أعمل في التدريس وفي مرحلة من مراحل حياتي تعلمت الكثير من المعلومات، كنت اشتريتها بأموال محرمة وأدرس هذه المعلومات للطلاب، فهل ما اكتسبته الآن من مال يكون حرام، وكيف التوبة والخروج من هذه المشكلة؟ التوبة أولا كيفية شرائك أو أخذك لهذه الكتب بالحرام، إذا كنت أهلا للتدريس ثم أنت غششت في الامتحان أو أخذت المعلومات التي عندك عن كتب اشتريتها بالحرام فتدرسك حلال. والواجب عليك أن ترد المال الذي إن كانت تنازع فيه ذمة. الأموال الحرام إخواني أقسام، وأحكام الأموال الحرام متشعبة. فرق بين من تعب فغش مثلا أثم، لكن المال الذي بين يديه ناله بتعب ولا يوجد ذمة أخرى تنازع فيه، خلاف المال المسروق مثلا. المال المسروق هنالك ذمة تنازع فيه، فإذا في ذمة تنازع في المال كان تكون سرقت هذه الكتب، فالواجب عليك أن ترد المال لأصحابه. الواجب عليك أن ترد المال لأصحابه. وأما المعلومات التي أخذتها من الكتاب والأثر المترتب على ذلك جعلتك أهلا، وأهليتك في التدريس أن تأخذ مقابل أهليتك في التدريس، فتدريسك حلال ومالك حلال، ويبقى طريقة الحرام التي حصلت الكتب فيها تحتاج منك إلى بيان حتى تعطى كامل الجواب، حتى تعطى كامل الجواب. شيخ الإسلام ابن تيمية تلاميذ أعداؤه شكوه إلى بعض الأمراء، قال هو يأخذ معلومه مقابل تدريسه في مدارس الحنابلة، وهو لا يقرر في دروسه مذهب الحنابلة، يقرر في بعض المسائل خلاف مذهب الحنابلة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا آخذ على معرفتي بالمذهب لا على تقرير المذهب، أنا آخذ على معرفتي بالمذهب، لكن ليس مطلوب مني أن أقرر إلا ما أراه صوابا. فأنت تأخذ مالا مقابل العلم الذي في صدرك، كيف حصلته من كتاب أخذته بحرام، من غش غششته في الامتحان. أيضا جاني سؤال قديما، واحد غش يقول أنا غشيت وحصلت علمي عن طريق الغش في دراسة الجامعة ثم توظفت، وظيفة حلال ولا حرام؟ العبرة أنك أهل للتدريس ولا شارس أهل للتدريس؟ كنت أهلا للتدريس وظيفتك حلال، لو ما غششت وأنت لست أهلا للتدريس فمالك حرام، فالعبرة أن تكون أهلا. أما الحرمة فكيف حصلت؟ فهذا الذي يحتاج إلى بيان، ثم بعد ذلك يتعهد الإنسان نفسه بالصدقة. أخ من الأردن يقول تشجرت مع زوجتي وضربتها وعصبت عليها ورميت عليها الطلاق وقلت لها أنت طالق أنت طالق، وأنا كنت معصب وغضبان، فما علي أفعل؟ أريد أن أرجعها منذ يومين مع العلم أنها هذه ثاني مرة أطلقها، ماذا علي أن أفعل؟ أولا ينبغي أن تسأل مفتيا وأن يعطيك وأن تعطيها كل ما عندك. مسألة الطلاق لا تنفع فيه الواسطات، ومسألة الطلاق تحتاج إلى جلوس بين يدي مفتي، وأن يستفسر منك المفتي عن أحوال وأشياء وملابسات قد يتعذر ذكرها في السؤال. لكن لا يمنع نحن طلبة علم نجلس نتعلم أن نتعلم أحكام طلاق الغضبان. الغضبان على ثلاثة أقسام لا يتصور. كثير من الناس يقول لك يا شيخ أنا طلقت أنا غضبان، ما حدا بيطلقه مبسوط وفرحان، كل الناس بتطلق غضبان. فلو كل من قال أنا طلقت أنا غضبان نقول له طلاقك لا يقع، لا يقع طلاق في الدنيا، لا يقع طلاق في الدنيا البتة. النبي صلى الله عليه وسلم وضع ضابطا لطلاق الغضبان الذي لا يقع، فقال صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. العلماء يقولون المطلق له ثلاث حالات. حالة أولى أن يكون الإغلاق إغلاق تام، إغلاقا تاما، غضب أصابته صبرة غضب فطلقه لا يشعر. من كان حوله قد يوف لأفلان طلق زوجته، قال لا أنا ما طلقت، فأقنعوه أنه طلق. هذا الغضب التام كامل، هذا قولا واحدا لا يقع الطلاق فيه، يعني هو يهذو، هو كالمجنون كالسكران طلق وهو يهذو. قيل له يا فلان طلق، قال انا ما طلق، من شده غضبه ما فهم ماذا قال. هذا لا يقع، هذا النوع الاول، وهذا المعني لا طلاق في اطلاق. النوع الثاني هو عاقل ومدرك متمارك نفسه، بدأ نقاش، بدأ قيل وقال، بدأ الغضب يرتفع، خرجت منه كلمة الطلاق وهو لا يشعر حال خروجها، لكنه مباشرة بعدها ندم وانتبه أنه قال، لكن حال النطق كان قد غلق عليه. فهذا على أرجح قولي العلماء داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. هذا النوع الثاني، يعني حصل الإغلاق عنده فقط حال النطق، لكن ما يحتاج واحد يقول له أنت يا بوسان طلقت، ويعلم أنه طلق. النوع الثالث رجل غضبان لكن مع غضبه متماسك نفسه، ووزن الأمور، هو غضبان وزن الأمور وانتبه وطلق وهو يريد الطلاق وأنشأ الطلاق. هو غضبان لكن هو متمالك، ما وصل لإغلاق، ما وصل لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق. فهذا النوع من الغضبان يقع طلاقه. لذا احنا إخواني قلت في الدرس، أنا قلت قبل الجواب، قلت لابد للمطلق هو اللي يسأل. أنا الآن الأخ اللي بيسأل هذا السؤال، أنا غضبان، هل من أي الأنواع هو؟ النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث؟ الورقة تسمح بهذا الجواب؟ ما تسمح، الورقة لا تسمح نقول أنت من النوع الأول، النوع الثاني، النوع الثالث. وإياك ثم إياك ثم إياك تسأل لغيرك ولو كان أباك عن مسألة الطلاق، ما تقبل تسأل لغيرك عن مسألة الطلاق. بعض الناس بتبجح وبتصدر وكون جالس في مجلس وبتكلم على كأنه ملك من الملوك، مالك؟ لماذا الغنم لغيرك والغرم عليك؟ وين عقلك؟ وين عقلك؟ ليش تقبل انه مدعته مع زوجته له، والغرم اذا كان المتعة حرام تكون عليك، وكل هالتمتع هذا يكون الوزر عليك في صحيفة عملك؟ شو بدك بالقصة هذه؟ ابوك، اخوك، قريبك، جارك، شو بدك بالقصة؟ قل له استدعي له مريح راسك، لأنه ممكن هو يسألني أعطي جواب، أنت تسألني عنه أعطي جواب آخر. أنا من سؤالك أفهم النوع الأول أو الثاني، ومن سؤاله أفهم النوع الثالث، وأنا جوابي له جوابه له أو لك عن حالة واحدة اختلف لاختلاف الصورة. لذا مسائل الطلاق ما يصلح لها، بس لا تصلح لها الوسائط، مسائل الطلاق لا تصلح الوسائط. فتعلمنا من السؤال طلاق الإغلاق، طلاق الغضب متى يقع ومتى لا يقع. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله تعالى عنهما قد دفنوا في بيت عائشة، وأنها رضي الله تعالى عنها قد جاورتهم بقية حياتها، فكيف كانت تصلي الصلوات في بيتها بعد أن أصبح مقبرة؟ سؤال جميل. عائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن مات زوجها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما بقيت تسكن في المكان الذي دفن فيه، بدلالة ما ثبت عند ابن سعد طبقات بإسناد صحيح، كانت تزور قبر أبيها فتكشف عنه قبل، كانت تزور قبر نبي زوجها نبينا صلى الله عليه وسلم فتكشف عن وجهها، فلما دفن أبوها فكانت تكشف عن وجهها، فلما دفن عمر، فلما كانت تزور قبر أبيها وقبر زوجها صلى الله عليه وسلم كانت لا تكشف عن وجهها حياء من عمر. عائشة لما كانت تزور في الرواية تزور شو يعني لازم تزور؟ ما كانت تسكن في نفس المكان، ما كانت تسكن في نفس المكان، حجرة عائشة ضيقة. ووسع الله عز وجل شديدا على الأموال التي كانت تأتيهم فيما بعد، حتى أنا برأيك كان يقول بخن بخن يعني الأكل والشرب، وين كنا وين أصبحنا. وكان يقول عمران بن الحصين كما في سنن أبي داود: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، ابتلينا بسعة الرزق وسعة الدنيا والشهوات ما صبرنا، وابتلينا بالضراء فصبرنا. فوسع الله عز وجل على الصحابة وعائشة رضي الله تعالى عنها ما بقيت في بيتها، فالإشكال يزول والله تعالى أعلم. إذا صلى رجل إماما وصلى خلفه اثنان وقد سويا صفهما، فهل يشرع في حق الإمام أن يقال لهما استووا؟ لا، إذا حصل الاستواء الإمام يتعهد، الإمام يتعهد الناس، فإن حصل الاستواء فلا يلزم الكلام. طب لو قال استووا وهم غير مستوين، ما سووا صفوفهم، استووا وما سووا صفوفهم، فهل حصل المطلوب؟ ما حصل المطلوب. إذا في الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل بلالا قبل تكبيرة الإحرام ليسوي الصفوف المتأخرة، قل واحد روح سوي صفوف متأخرة. تعلمون إخواني، لا أظن أن مسجدا في الدنيا اليوم يصلون والصفوف مستوية، لذا الناس قلوبهم كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. أظن أن البغض وعدم محبة الناس لبعضهم بعضا في المسجد حاصلة بسبب عدم مساواة الصف. تعلمون والله يدخل قلبي أسى في كل صلاة، والله في كل صلاة، في كل صلاة، وأنا أتحرج من الإمامة، لأنك لو سويت الصف في كل صلاة تتعب، لكن التعب لو مكثت أسبوع تسوي بعدين الناس تستجيب. أظن أن جل الناس لا يحسنون الوقوف بين يدي الله، فكان الله في عون يوم القيامة. حتى وقوف الخلق بين يدين الله والله من صحيح في الصلاة، والله من صحيح. أولا بين كل ثلاثة يقف رابع، غالبا بين كل ثلاثة واقفين أوقف واحد، كل ثلاثة أوقف واحد زائد، لأنه المطلوب أنت واقف بين يدي الله في الصلاة ما تفتح رجليك إلا بمقدار كتفيك، لأنه مساواة الصف، القدم بالقدم والمنكب بالمنكب، لما تفتح قدميك أكثر بيكون في فجوات بين المناكب، وهذا أول إخلال من إخلال المساواة بالصف، وهذا موجود في كل مساجد الدنيا. ما أظن في مسجد يعني ما فيها هذا، ما أظن للأسف. فالناس لسه بعد قبل بيقول الله أكبر مش عارفين يوقفوا بين يدين ربنا عز وجل. يعني لو شرطي يوقف في الصف في الطابور العسكري والله أمر مختلف، ورا أولاد صغار في الصفوف في المدرسة والروضة صفوفهم أقرب للصواب من صفوف المصلين، والله الروضة والأولاد صغار في المدارس صفوفهم أقرب للصواب من صفوف المصلين، للأسف أغلب المصلين بيفتح رجليه بفوق كتفيه، فتح ثلاث زيادات بساوي واحد، فيحرم عدد كبير من الصف الأول. وتجد بعض الناس أبله، والله لما تصلي الإمام بعض الناس تقول: كان الله في عون من يعمل معه، كان الله في عون جاره، كان الله في عون أهله، واقف بعيد عن الصف، يعني متقدم أو متأخر. طب وينك يا رجل؟ وين واقف؟ بين يدين الله وين واقف أنت؟ يعني شارد شوي لورا ولا للأمام، في بين يدي الله في هذا الحال، هذا حاله وبعقله وحياة الدنيا، كيف بيقف بين يدي الله يوم القيامة الحساب؟ الله يلطف، الله يلطف الناس. فبعض الناس تنظر إليه تشعر مستهتر غير مبالي لا يسأل، يظن طب محبة الأمة اللي هي سر قوة الأمة بالمساواة، ما في مساواة صف، ما في محبة، في بغض، وفي بغض في ثغرات المجتمعات، وفي ثغرات المجتمعات في مصائب وويلات. يعني مساواة الصف لها انعكاس على صلاح المجتمع على وجه جلي وكبير، كبير جدا. فإلى الله المشتكى ويحول قوة الله. النوافل النهارية مثل قبلية الظهر والعصر 4 ركعات، هل تصلى بتسليمتين أو تسليمة؟ أحبكم وحمزة من العراق. الأمر واسع إن شاء الله. من صلى 4 ركعات قبل العصر أو 4 ركعات قبل الظهر أو 4 ركعات بعد الظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في من صلى 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، من صلى في اليوم الليلة 12 ركعة إلا حرم الله وجهه على النار، بنى له بيتا في الجنة. ومن صلى قبل الظهر 4 في الحديث الآخر وبعد الظهر 4 حرم الله وجهه على النار. فال4 ركعات يجوز أن تصليها كالفريضة بتسليمة واحدة، ويجوز لك أن تتنفل أن تصلي فتسلم على رأس كل ركعتين، فالأمران سهلان إن شاء الله. أنكر بعضهم إطلاق الأسماء على العواصف والمنخفضات الجوية، فالإنكار هو صواب. التسمية واسعة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي دوابه وخيله وبغلته دلدل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي هذه الأشياء، وهذه التسميات لا أرى فيها حرجا على أن تكون الأسماء يعني ضمن قواعد الشريعة. فالتسمية لابد أن تكون اسم عربي وليس اسم عجمي، ولابد أن تكون غير معبدة لله عز وجل، لا تسام نصا، لا تحمل معنى بغيضا. فبعض الناس تضيق به الأسماء فيسمي نفسه أو يعني يسمي يعني يسميه أهله أو يسمي أولاده بأسماء غير شرعية أو معاني ليست بحسنة. واحد يسمي بنته مثلا نهاد، شو نهاد؟ ذات الثدي البارز، هذا معنى نهاد، اسم قبيح ما شو ليس بجميل. يعني بنت أو يسميها وصال جماع. فبعض الناس يعني تضيق به الحال يسمي أسماء معانيها قبيحة، وهذا أمر ليس بحسن. والنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثير من الناس. أخ من الجزائر، اشترك رجلان في عمل شركة مضاربة. شو شركة المضاربة؟ المال من شخص والجهد من آخر. والمشروع الذي عملوه آل بهم إلى خسارة، إلا أن العامل الذي يعمل ببدنه وخبرته اتخذ لنفسه راتبا شهريا، مع العلم أنه لما تخلى عنه الشريك صاحب المال استدان وحاول إتمام المشروع لأنه عقد مع الدولة، فهل يحق له أن يتخذ راتبا؟ وهل يحق لصاحب المال أن يطالبه بتلك الرواتب؟ بين لنا شيخنا هذه المسألة. أولا، مما أجمع عليه أهل العلم أن الخسارة في شركة المضاربة في مال صاحب المال وفي جهد صاحب الجهد، وأن صاحب الجهد لا يتحمل الخسارتين. انتبه، وفقنا الله وإياك، انتبه، القصة مهمة. إذا كان المال من واحد والعمل من آخر، لا يجوز أن نجمع الخسارة على صاحب العمل، يخسر جهده ويخسر ماله، خسارته تكون في جهده. وأنا طالب كنت أسمع الناس يسألون وشغلتني مسألة، مريت على مجموعة من الأساتذة، بعضهم توفي رحمه الله لأتفقه وتعلم، وسمعت عجبا في جواب الأسئلة. سألت عددا من أهل العلم وتأملت المسألة كثيرا، وما زال للآن الإخوة يسألون عنها، مسألة ضمان التاكسي. سيارة لشخص والبيع من عليها شخص آخر وبطلب منه كم مبلغ مقطوع
يومياً.
خذ التاكسي وتعطيني عن كل يوم مثلا 25 دينار هذا الدارج غالبا أو في حدود هذا الرقم هو الدارج في بلادنا. طيب هذا حلال حرام؟ فسألت بعض المشايخ وبعضهم كان يقول إذا كانت أجارة بكون صحيح العمل صحيح زي واحد أجر آخر يعمل، وإذا كانت شركة فهذا أمر غير جائز لازم النسبة يعني تكون في نسبة بين صاحب المال وبين صاحب العمل. طيب الآن تقدم على ثانية وهذه اللي طولت فيها تأملتها كثيرا. طب كيف نعرف هذه الشركة هذه نسبة هذه الشركة ولا هذه إجارة؟ يعني الجواب محير. قال إذا كانت إجارة صحيح وإذا كانت شركة ليست بصحيح. طب جاء السؤال الثاني الآن كيف نعرف إنه هذه معاملة بذاتها فيما يخصها معاملة السيارة اللي بتعطى لسائق؟ طب هي إجارة ولا هي شركة؟ حتى أخيرا نأخذ الجواب الفصل. تأملت المسألة طويلة شرح الله صدري الجواب مع مضي الزمان. فإن كان صوابا فأرجو الله أن يبصرني وأن يزيدني من فضله، وإن كان خطأ فأسأل الله أن يعلمني وإياكم. المال الرقبة إذا أعطيتها لغيرك فهو الذي يحدد طريقة استثمارها، فهذه إجارة. يعني أنا بملكك رقبة محل، المحل لما أعطيك إياه أنت اللي بتقرر طريقة استثماره، بدك تعمله ملحمة، بدك تعمله محمص، بدك تعمله سوبر ماركت، بدك تعمله أي عمل تستثمر، هذا أنت بتأجر مني المنفعة وأنت قرر كيف تستثمر المحل وأنت اللي بتتحمل التبعات، وأنا ماليش فيك ربحت خسرت، أنا مأجرك محل والمحل اللي مأجرك إياه بده أجرته آخر الشهر. أنا مش بأخذ أجرة إذا ربحت وإذا خسرت أنت، أنا ما بأخذ أجرة في الإجارة. لا، الإجارة أنا مكلت، أنا ملكتك رقبة وهذه الرقبة تستثمر على أكثر من هيئة وحالة وأنت الذي تحدد طريقة الاستثمار. هذا إيش يسمى؟ إجارة. وأنا بأخذ الأجرة حلال وليس لي تبعات. طيب أنا ملكتك رقبة وهذه الرقبة لا تستثمر إلا على صورة واحدة لا يمكن صورة أخرى، هذا إيش تسمى؟ هذه الشركة. يعني أنا ضمنتك محمص، أعطيتك أدوات المحمص أو ضمنتك مطعم أدوات المطعم، ومش ممكن تستثمر هذا المكان فيه إلا في صورة واحدة، أنا وياك أنا بأجرك ولا أنا وياك شركاء؟ شركاء. أنا وياك بصيرش أعطيك محل وأقول لك أنا بدي أجرك، بصير لعب بالألفاظ، لا أنا بدي أشاركك. طيب الآن علاقة صاحب التاكسي مع المستثمر علاقة إيش؟
شراكة.
شراكة ولا إجارة؟
شراكة.
طيب العلماء مجمعون أنه لا يجمع على المستثمر الفقه رخصة من ثقة، وأرجو الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم. أصل في معونات الحل، أنا بقول لنفسي لو كنت صاحب تاكسي مع قلة الأمانة ولا سيما عند السائقين إيش أصنع؟ لا يمنع في فهم في فهمه وتقديري، ما يمنع أنك تقول تعال أعطيك السيارة وبدي منك كل يوم كذا، لكن أنت متى تحققت أنه ما قصر وعمل وما حصل المبلغ يحرم عليك أن تأخذ منه، أن تجمع عليه خسارة
الوقت
والجهد وخسارة
المال.
إيش ذنب المسكين اشتغل وتعب وما حصل 25 دينار؟ إيش ذنبه حتى أنت تخسره من جيبته؟ إيش ذنبه هو؟ فلان كيف العمل اليوم؟ مضى الحمد لله مو بالصورة، حصلت المبلغ إيه حصلته أعطيه 25 دينار ما في حرج. أن تعرف الحكم وما تظهر له الحكم، لأنه نظرت له يفسده
أحيانا
قلت له ثلث وثلثين بيشتري 50 دينار وبيشتري 20 دينار. هذا واقع الناس، هذا واقع الناس. فلا يمنع، لا يمنع أن تعامله بحقيقة الحكم على وجه لا تجتمع عليه الخسارتان. فإذا الراتب الذي هو أخذه هذا الأخ في السؤال ما كانوا قد اتفقوا عليه، فحينئذ منذ بداية الشركة إلى أن قرر الانفصال قرار الإتمام في حق العامل وحده هو الذي يتحمل تبعاته. أنا وياك في شركة قررت أنا صاحب المال أقول خلاص وقفت، كنت أخذ راتب بإذني، إذا بإذني مقابل عمل فأرجو أن يكون لهذا يعني وجه في القول بالجواز، وقد وجدت ذلك في ترجمة بعض علماء الشافعية في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي أنه خالف وجوز، جوز هذه الصورة. أما إذا لم تأخذ بإذني فالأصل أن تخسر جهدك وأنا أخسر مالي، والله تعالى أعلم. فيرجع الراتب الذي أخذه صاحب العمل إلى صاحب العمل، والله تعالى أعلم. من فترة قسمت بالله لا أقوم بعمل معين ودعوت على نفسي بضيق الرزق وأن يريني الله عجائب قدرتي في نفسي إذا رجعت لهذا العمل. يا مسكين أنت عبد ضعيف، هكذا تتعامل مع ربك الغني القوي؟ تتعامل معه أن يرحمك، أن يغفر لك، أن يجبر كسرك، أن يعينك على أن تترك هذا العمل، أما أن تدعو على نفسك وأن تضيق على رزقك وأنت مسكين ضعيف؟ فهذا عمل من لا يعرف نفسه. لكن حلفت فإذا لم تفي فالواجب عليك كفارة اليمين، كفارة اليمين تغنيك. لكن دائما العبد يتعامل مع الله عز وجل وهو يعني منكسر القلب، وهو يشعر أنه عبد وأن الرب هو السيد وأنه ضعيف وأن الله هو القوي وأنه دائما بحاجة إليه. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا وعلى أولادنا، قال صلى الله عليه وسلم لا يدعون أحدكم على نفسه ولا على أولاده ولا على ماله فلعلها توافق ساعة استجابة. والأميات بعض الأمهات عندهم عجلة فتجدها على الصغيرة والكبيرة تدعو على ولدها، ولو أن الله استجاب لها لبكت وولولت وقامت الدنيا وما قعدت. فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو على أنفسنا وأن ندعو على أولادنا وأن ندعو على أموالنا، لعلك تدعو فتوافق ساعة الاستجابة. فهذا أمر منهي عنه والله تعالى أعلم. الله عز وجل يقول السماء والطارق، السماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. أثبتت بعض أبحاث الفضاء تسجيل أصوات النجوم تشبه الطرق وقاموا بتسجيلها وهي موجودة على المواقع الرسمية، فهل يمكن أن نقول هذه الأصوات تفسر المراد من الآيات السابقة؟ مسألة تحتاج إلى أهل الاختصاص، مسألة تحتاج إلى أهل الاختصاص وأنا لست منهم، وتحتاج إلى معرفة بواقع الطرق المذكور وكيف يحصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن تمر المدينة من تصبح بسبع تمرات، هل هذه العجوة فقط أم أي نوع تمر؟ الحديث من تصبح بسبع في الحديث من عجوة المدينة لا يضره سم ولا سهل. فعموم تمور المدينة والأحسن أن تكون من العجوة، فهذا الذي يمنع من الضر بالسحر والله تعالى أعلم. المدينة فيها فيما قرأت كتابا اسمه تمور المدينة، فيما أذكر فيها 114 نوع تمر، المدينة فيها 114 نوعا. فمن تصبح بعجوة في الحديث، من تصبح بسبع عجوة المدينة والله تعالى أعلم. هل يعد ظهور رطوبة شفافة بلون الماء القطن طهرا من الحيض؟ نعم طهر من الحيض، أن يظهر سائل سماه النبي صلى الله عليه وسلم قص البيضاء. قص البيضاء سائل أبيض لزج يدفعه الرحم دلالة على نقائه من الحي أو على نقائه من النفس. فعلامة طهر المرأة أن ترى هذا السائل، فمتى رأته فحينئذ هي طاهر والله تعالى أعلم. هل يجوز ذيك التشجيع لأبنائي لمراجعة حفظهم للقرآن أن أعطيهم شيئا من النقود؟ ثبت عند أبي عبيد في فضائل القرآن أن عمر كان يعطي حفظة كتاب الله مالا من بيت المال. فلو أن الرجل وعد ولده كجائزة تشجيعية إن حفظ سورة البقرة لك 50 دينار 100 دينار مثلا، فلا حرج في ذلك، والاحتساب والاكتساب لا يتناقضان ولا يتعارضان. فيجوز هذه الجوائز، ثبتت وأثرت عن عمر رضي الله تعالى عنه. أبو أحمد، أبو محمد عنده سؤال، إيش سؤال أبو محمد؟
أسئلة هناك كثيرة،
يعني له فترة يراجعني بالسؤال.
أنا في الموقع هذا اليوم.
طيب هذه سؤال، نعلم أن الترفض بالنية في العبادات بدعة، لأن النية هذا هي. طيب نختم بهذا السؤال إن شاء الله.
هذول شكرا.
وهذا وذا. طيب بقي ثلاثة. أخونا أبو محمد يسأل أو يسأل عن غيره، يقول نعلم أن الترفض بالنية في العبادات بدعة لأن النية محلها القلب، فهل هذا ينطبق على نية العمرة؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية فقال لبيك اللهم بعمرة لا رياء فيها ولا سمعة. تلفظ بالحج والعمرة لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة كقولك في الصلاة الله أكبر، وليست هي نية. في الصلاة تقول الله أكبر، إذا ما قلت الله أكبر صلاتك باطلة، وأنت إذا ما لبيت تلبيتك حجك باطل. فمن أركان الحج والعمرة تلبية، بدلالة أن النية في الحج والعمرة في قلبك وليست الذي جرت على لسانك. وخذ هذا المثال ليتضح الحال. رجل حج عن أبيه أو اعتمر عن أبيه وفي قلبه أن العمرة لأبيها وأن الحجة لأبيه، وفي لسانه قال لبيك اللهم بحجة أو عمرة ولا بذكر أباه، فالعمرة لمن؟ لنيته. والأصل فيها عمل قلبي. فالتلبية في العمرة أو الحج كتكبيرة الإحرام وليست كالنية، ليست هي جار بنية. العبرة بما في قلبك في النية، والتلبية بمثابة الله أكبر، مثابة تكبيرة الإحرام. فالاستدلال بجواز الجهر بالنية في هذه المسألة خطأ، ومن استدل بها على النية يلزمه ببعض مسائل منها يقر أن النية غير تلبية. يسأل رجل في أوروبا أنه رأى رجل في مسجد يصلي فيه يجمع المال لبناء معابد اليهود. من يعيش في بلاد الكفر يصنع كل شيء. من فترة قريبة اتصل علي أخ فرنسي، أخ مغربي مقيم في فرنسا، يسأل عن دقائق الأشياء ويقول أشكر لك حرصك، لكن أنت متلبس بوسخ كبير، هذه الأسئلة لا تليق بك. هذه الأسئلة اللي من يعيش بلاد المسلمين، ما تليق بواحد يدقق في السنة تدقيق شديد وهو متلبس بي. يا رجل يعني إذا كان الله قد علمك ورزقك أن تتبع السنة وهذا أمر حسن وأشكر لك صنيعك، لكن لا تبقى في هذه الديار. أقول لك هذه أسئلة لا تليق بك. فواحد يعيش ولاد الكفر، هذه الجريمة بعدها لا تسأل عن الجرائم الأخرى، يترك أولاد يصيروا نصارى بعد 100 سنة 50 سنة أمر طبيعي، وتنصيرهم سبحانه صار في صحيفة عمله، الله يحاسبه يوم القيامة. اللي بيعيش في بريطانيا ولا في فرنسا ولا في أمريكا وتخلف ذرية وكانت تصبح بناته زواني أو بنات البنات أو بنات الأولاد في الجيل الثاني أو الثالث أو الرابع، هذا كله في صحيفة عملك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من أقام بين ظهرين المشركين فقد برئت منه الذمة، ثم بريئة، هذا أمر ليس بسهل. فالبعيش بلاد الكفار يجمع مال معبد يهود ومعبد نهضر عجائب، أنا لا أستغربها لأنهم تلبس بشيء أكبر منها ذنب قطعا. علماؤنا مجمعون على أن المعابد الكنائس ومعابد اليهود يحرم إنشاؤها في بلاد المسلمين ويجوز ترميمها. إنشاء جديد ممنوع وترميم القديم مشروع، أما إنشاء جديد فهذا ممنوع. فكيف الجمع لإنشائها؟ وهذا قطعا داخل في عموم قول الله عز وجل ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذا المسجد يباع في داخله سواك ومسك، هل نشتري منه؟ إذا كان البيع خارج المسجد لا حرج، إذا بيع في المسجد كما رأيت في بعض بلاد الكفار المسجد قائم تكون بجانب المسجد مكان يباع فيه الأشياء ما يحتاجه المسلمون، فلا حرج في هذا. بيع وشراء هذا ليس في داخل المسجد، هذا في شيء بجانب المسجد ملحق من ملحقات المسجد، فلا حرج في ذلك ولك أن تشتري إن شاء الله. ارتكبت كثير من المعاصي وتبت توبة ولكن ليس من بعيد هل تقبل توبتي؟ من الذي يقول دون العبد دون التوبة؟ إياك أن تكون شقيا، إياك أن يصدك علمك بمعاصيك من الطمع بمغفرة الله، فإن إبليس على الرغم ما وقع منه سأل ربه أن يمهله وأن ينظره إلى يوم الدين فاستجاب الله له. فعلمك بمعصيتك إياك أن تظن أنها تمنع من أن يستجيب الله لك وأن يلبي الله تعالى حاجتك. إبليس وهو إبليس سأل الله أن ينظره فأنظره، فإياك أن تطمع وأن تيأس من رحمة الله، واليأس من رحمة الله من أكبر المعاصي. متى العبد قنط من رحمة الله ويأس من رحمته فهذا العبد والعياذ بالله تعالى هو الشقي. فالله عز وجل الذين يقتلون المؤمنين في المروج طمعهم بالتوبة، قال هم يقتلون أولياءه وهو يطمعهم بالتوبة سبحانه. وإياك أن تفتي رجل أو أن تعتقد أن رجلا ما هالك. النبي يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو قال فهو أهلكهم، فهو أهلكهم أي أشدهم هلاكا. إياك أن تقول الله لا يقبل فلانا، إياك. أوحى الله لنبي من الأنبياء لما قيل له فلان تاب قال أنا يقبل الله له التوبة، وقد فعل وقد فعل. فأوحى الله لنبي ذاك الزمان أن قل له إن الله قد قبله وغفر ذنبه وأحبط عملك. فبعض الناس علاقته مع الله عز وجل علاقة كأن له خصوصية عند الله، يعني صلى التحى تعلم صار له خصوصية، صار له يعني دخل في حكم الناس. كيف الله يقول هذا؟ الله يقول مين واضع؟ من الذي يتألع على الله؟ من الذي يتألع على الله؟ فإياك أن تتألع على الله. اعلم دائما ما في صلة لله مع أحد إلى صلة العبودية. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم لنبيه محمد لئن أشركت يحبطن عملك. إيش صلة محمد صلى الله عليه وسلم مع الله؟ عبد، عبد. فاعرف قدر نفسك واعرف أنك عبد، مهما ارتكبت من ذنوب أو رأيت غيرك ارتكب من الذنوب فإن تاب فالله عز وجل يقبله. وإياك أن تحول بين رجل وبين الله، إياك أن تحول بين رجل وبين الله. وإياك تعطي فلان الله غفر له، فلان في الجنة فلان في النار. إياك أن فعلت خرجت عن كونك عبدا، انفعلت خرجت عن كونك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن ربنا قال من الذي يتألى علي؟ خرجت عن كونك عم صرت زي رب أصبحت إلها بيد الله تعالى. فانتبت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل عبد ذنب يعاوده، كل واحد ذنب يعود عليه بالحين والحين. ولو لم نذنب أختم هذا المجلس بهذه الكلمة لتبقى في عقلك وفي قلبك. النبي أخبرنا أننا إن لم نذنب فإن الله يذهب بنا ويأتي بقوم آخرين فيذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. يا الله الفرق بين الرب وبين العبد، ما أصبره وما أحلمه جل في علاه. عندك عامل ما أعصاك مرة ومرتين وثلاث أخيرا تطرده. أما نحن البشر مع الله إن لم نعصه طردنا ربنا وذابنا، ما أكرمه ما أغفره ما أرحمه. إن نحن إن لم نذنب الله أذهبنا طردنا أفنانا أبعدنا. فالله يحب توبتنا بعد ذنبنا. ما أقول الله يحب ذنبنا، لا، الله يحب توبتنا وتوبتنا بعد ذنبنا. فنحن نذنب، ما من أحد لا يذنب. أي نعم. وكلما ازدادت معرفة العبد لربه عرف قصوره واحتاج للاستغفار. إذا أكثر الناس استغفارا من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنس كنا نعده في المجلس الواحد، المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي 100 مرة أو 70 مرة في كل مجلس. كل مجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو جالس يستغفر 100 مرة في المجلس الواحد. طب النبي ليش يستغفر؟ لمعرفته بربه تزداد، لشدة معرفته بربه، ولأن نبينا صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله. إذا قال العلماء قال النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب، قال لأنه اليوم أحسن من أمس، مقامه عند الله اليوم خير من مقامه أمس، مقامه غد أحسن مقامه اليوم. فكلما ارتقى في المقام استغفر من المقام الذي قبله، كلما ارتقى استغفر من المقام الذي قبله لشدة معرفته بربه سبحانه وتعالى. فالله يحب التوبة، والتوبة في عقول الخلق مشوهة. والشيخ الإسلام رسالة بديعة في التوبة قرر فيها أن التوبة أول ما ينبغي أن تكون من ترك الواجب. الناس اليوم ما عندهم التوبة إلا من إيش؟ إلا من الكبائر حتى، مش من أي ذنب. الناس ما تتوب إلا من الكبيرة. فيقول شيخ الإسلام أول توبة ينبغي أن تكون من ترك الواجب، ثم تتوب من ترك السنة. توبة تتوب من ترك السنة، ثم التوبة أن تتوب من المقام العابد الخابت. إذا ارتقى في المقام يتوب من المقام الذي قبله. يعني واحد بصوم بس 2 بدون خميس، فلما يصير صوم 2 وخميس بصير يتوب من عدم صيامه الخميس. فالتوبة تشمل كل الخلق، والتوبة واجبة على جميع الخلق، حتى على الأنبياء واجب عليهم التوبة. فمفهوم المسلمين للتوبة مفهوم مشوه، مفهوم مجتزأ، محصور في شيء معين. فالتوبة تكون من ترك الواجب، تكون من ترك مسنون تسمى توبة. ترك السنة إن فعلتها تبت إلى الله جل في علاه، تتوب إلى الله. بل من ترك التقدم في القرب من الله جل في علاه يسمى أيضا توبة. فليست التوبة فقط من ترك الحرام أو من فعل الحرام أو من فعل المكروه. طبعا من فعل مكروها يحتاج أن يتوب أيضا. فالتوبة تشمل طاعة عظيمة، التوبة من أعظم الطاعات. والتوبة لا تنفك عن العبد أيا كان. فالتوبة يعني مفهومها أوسع مما يظنه كثير من الناس. فأسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، وأسأله سبحانه أن تقبل منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.